ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأدب حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو شيخ الأئمة الدورقي يعقوب بن إبراهيم الدورقي من الثقات المعروفين قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي صدوق وأن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عبد الله بن الزبير يعني الحفيد ثم الابن ثم الأب يروي بعضهم من بعض. عبد الله بن الزبير فسر في قوله تعالى خذ العفو قال أمر نبي الله خذ العفو لأن أول مخاطب لما جاء في خطابات الله تعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمته بعده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك فسر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف فقال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. العفو هنا المقصود منه أن يعفو أو أسهل شيء من أخلاقهم يعني إذا كان يخالقهم في أمر فيكون أمره عفوا إذا أخطأ أو سهلا إذا خالقهم بخلق صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال يقال أخذت حقي عفوا أي سهلا وهذا نوع من التيسير الذي كان يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الصحيح وغيره يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فإذا العفو هذا تيسير للناس كذلك التيسير عامة في الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما لنفسه ولأمته وهو صلى الله عليه وسلم يقدر أن يأخذ أشدهما لكنه حيث إنه أسوة لأمته فكان يأخذ أيسر شيء صلى الله عليه وسلم. ثم العفو عند الغضب وكذلك إذا أخطأ إنسان وهذا واضح في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلقه في أحاديث كثيرة. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في حسن العشرة. حسن العشرة العشرة بالحقيقة المعاشرة هو مخالطة الناس عامة ومنه عاشروهن بالمعروف أي خالط النساء معاشرة مفاعلة يكون من الطرفين عاشر يعاشر معاشرة مثل فعل يفعل مفعلة قاتل يقاتل مقاتلة ضرب يضرب ضرب وضرب. فهنا العشرة مصدر عاشر يعاشر في الحقيقة كيف يخالط الناس. أما الذي يبعد عن الناس ويهرب من الدنيا بدون أي سبب من الأسباب الظاهرة فهذا جبان في الحقيقة. فخير الناس الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. فليس المقصود منه أن يكون الإنسان يبتعد عن كل واحد إلا في الفتن. كذلك إذا كان يعاشر أهله خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فباب في حسن العشرة عامة مع عامة الناس. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الحميد عبد الحميد يعني الحماني هو عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن بشمين هكذا بشمين لعل هذه من هؤلاء حماني من الأسامي العجمية الفارسية لأن بشمين أصلها بشمين فهذا الذي يكون بالإنجليزية بي او يكون يكتب الف با وبا تحتها نقطتان وبا هذا الذي يعبره الذهبي يقول بين الباء والفاء هكذا في ميزان الاعتدال في بعض الاحيان او كذلك الذهب ابن حجر في الكتاب الذي هو للضبط ابن حجر كتابه ايش هو كتاب معروف له كذلك ابن معقولة لا توضيح هذا توضيح المسألة سبحان الله الكتاب معروف على كله فهو يقول بين الباء والفاء التي كنت تحتها ثلاث نقط هي باء نقطة وثلاث نقط تكلم أو ينطق باء فهذا أصله بشمين بشمين معناه الحرير هكذا كأنه لقب لأجل لينه وخلقه الجيد حدثنا عبد الحميد الحماني هو عبد الحميد بن عبد الرحمن كان يلقب بشمين قال حدثنا الأعمش هو من الثقات أيضا الأعمش ثقة عن مسلم المسروق مسلم المسروق وهو مسلم ابن الصبيح أبو الضحى من الثقات المعروفين ومسروق عن عائشة درب معروف وهو مسروق ابن الأجدع من الثقات عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء إذا بلغه عن الرجل الشيء يعني مما ينكره أو مما ينكر لم يقل ما بال فلان يقول ولكن يقول ما بال ولكن كان ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ما بال فلان يقول كذا لأن هذا قد يكون هو له لكن إذا قال ما بال أقوام معنى كل من تكلم بمثل كلامه مثل ما فعل هو مثل فعله كلهم يدخلون ولكن الحديث الذي جاء فيه هناك كان على الجمع ما هو كذا لما جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوهم هكذا جاء في صحيح البخاري وسألوهم عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر فلما أخبروا به يعني يصلي وينام ويخالط النساء فلما أخبروا به كأنهم تقالوها ظنوا أنها قليلة فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصلي الليل ولا أنام وأما الآخر قال لا أكل اللحم وأما الثالث قال أنا أصوم ولا أفطر فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أناس يقولون كذا وكذا أما إني أخشاكم لله وأتقاكم ولكني فيكون يعني هذا أيضا من أهم ما يكون المقصود منه الإصلاح وليس تذكير أو ليس فضيحة الشخص المذكور ما بال فلان باسمه يقول كذا إنما يقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا فالذي يقول هذا الكلام يفهم فإن شاء الله ينتزع من هذا الكلام ومن هذا الفعل وهذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن الخطاب أيضا ينبغي للإنسان أن يخاطب بما يفهم الناس ويكون أوقى في النفوس لا يكون فيه يعني مدعاة للعزة بالنفس أو الغضب وكذا ماذا ذكرني باسمه وكذا فالمقصود هو الإصلاح وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فليكن هجير الدعاة بمثل هذا ولا يكون يفضح الناس نعم ثم بعد ذلك يقول حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة نسبته القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي الرجال كلهم ثقات إلا سلم العلوي وهو سلم بن قيس ضعفوه في حفظه وهو يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه صلى الله عليه وسلم فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه أي السفرة يعني لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لم يقله لعله يكون يجد في نفسه شيء كثير فارسل في اثره شخصا يقول له انه يغير هذا. هذا ايضا من حسن الخطاب وحسن الادب في الحقيقه، لانه صلى الله عليه وسلم خاطب امام الناس ويقول غير هذا. لكن السفره لذاك هل يكون مكروها لباسه؟ قالوا نعم، الأصفر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الأحمر والأصفر، لكن الأحمر ليس في حديث صحيح، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحمرة أو لبس الأحمر، وكان في الحقيقة يعني في أول الأمر، ثم بعد ذلك جاء كما في صحيح البخاري ما رأيت في كتاب اللباس ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم حمراء. وكان الشيخ بديع الدين الراشدي المحدث الكبير رحمه الله كان يقول إن هذا ناسخ وهذا أقوى، ويكون جاز أن يلبس الإنسان الرجل الأحمر. وإلا بعض الناس الآن ينكرون حتى هذا، نعم وهذا ليس أحمر قاني خالص، فيه أحمر وأصفر، لا فيه أحمر وأبيض، لكن الصفرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره وينهى عنه، لأنه فيه كجاء فيه أنه من لباس اليهود، كذلك من لباس الهند حنادق بوابيهم ونساكهم يلبسون هذا سبحان الله من قديم الزمان، إلا إذا كانت السفرة علقت بشيء آخر جاز للنساء وجاز ليس جاز للرجال، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف قالوا أنه يجوز للرجال للنساء ولا يجوز للرجال. ولما كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج في صحيح البخاري، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الردغ زعفران، لم يكن صفرة خالصة، إنما التلطيخ لطخ من الزعفران الأصفر على ثيابه، فقال مهيم ما هو الأمر يمرؤ، هكذا قالوا مهيم ما هو الأمر يمرؤ، هذا كما قال ابن القيم هذا تفسيره يعني ما وراءك، فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة، قال ما أصدقتها، قال وزن نواة من ذهب، قال أولم ولو بشاة ولو بشاة. فهنا قالوا لم تكن السفرة متعمدة منه، إنما بمخالطة المرأة جاءته، فلا يكون محرما، إنما كانت ردغا ولطخا وبعض يعني آثار فقط. فأما السفرة عامة فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم وكرهه الأئمة رحمة الله عليهم. نعم، هنا يقول قال أبو داود الحديث أولا ضعيف لكنه جاء النهي عن السفرة، قال أبو داود سلم ليس هو علويا كان يبصر، هو كان يقال سلم ابن قيس العلوي أيضا، قال ليس هو علويا هكذا يعني ليس من آل علي رضي الله، كان يبصر في النجوم وشهد عندي أدي بن أرطاد على رؤية الهلال فلم يجز شهادته، كان يبصر في النجوم كان نجوميا كانه. فهذا على كل حال إن كان تفصيله بأنه كان يرى مثل ما يرى الكهان وغيرهم فيما يتعلق بالنجوم، أن النجم الفلان إذا طلع فيموت فلان أو النجم إذا تحرك فيكون كذا، هذا علم النجوم موجود عندهم وهو مبني على الشرك لا شك فيه، ولذلك إن كان ينظر في هذا فهذا لا شك فيه ويؤمن بهذا، فهذا يكون يسقطه ويضعفه جدا. أما إذا كان يبصر في النجوم على طريق على ما أجاز من الأمور وبالنجم هم يهتدون، كذلك هناك الناس يعني أصحاب المزارع وأصحاب القرى قد يستدلون إذا رأوا هذا سمعت إذا رأوا النجم كأنه يتحرك قالوا إن شاء الله المطر ينزل المطر قريب، مثل هذه الأمور لا يدخل بإذن الله إذا جعلوا فلا يدخلوا في النهي، لكنه لا شك النظر في النجوم ونظر نظرة في النجوم على طريقهم قال إني سقيم، وهم كانوا نجوميين وكانوا يؤمنون بأن الشمس تنكسف لموت أحد وحياته، كذلك النجم الفلاني إذا طلب فيكون كذا، والنجم الفلاني إذا كان وصل في البرج الفلاني فيحصل كذا وكذا، كذلك حتى الزواج وغيره الناس يسألون ويقولون لا يصلح الزواج في هذا الوقت لأن النجم الفلاني في البرج الفلاني أشياء على كل هذه لا تقره لا يقره ديننا وشريعتنا. نعم لا علم الأبراج غير يعني الذي يقولون أنه إذا دخل برج إذا دخلت الشمس في برج الفلاني فيأتي الحر ويأتي البرد وكذا هذا لا يدخل في هذه التجربة لكن هم ينظرون في المستقبل ويخبرون عن أمور غيبية بهذا ويدعون أنهم يعرفون. نعم وبالفعل يعني في بعض الأحيان يصدقون كما جاء في الحديث وفي مئة كذبة معهم يخلطونه وهذا وارد وارد. أنا أذكر أنه لما كانت الحرب بين العراق وبين إيران فواحد أعلنوا في جريدة جنج هذا بمعنى الحرب هذه جنج قديمة جريدة يومية تصدر من باكستان وكنت حفظت النسخة من هذه قال أصدر أو أدلى ببيان أحد النجوميين في باكستان أن الخميني كما بدأ الحرب بدون سبب بعد 8 سنوات عجاف يعني ينهي الحرب ويوقف في شهر أغسطس أو كذا وعين قال بعد يعني يمكن عند بعد بيانه بعد 4 أشهر 5 أشهر وبالفعل وقع هكذا. ما أنا أذكر أني كنت أتابع الأحوال فوقع هكذا فالناس في الحقيقة يقعون في الغرر ويقعون في الضر في سوء العقيدة بمثل هذا وقد يكون شيطانه أخبر أو شيء من هذا لأنه معروف أن الشياطين تطلع وتسمع وكذا. نعم هذا موجود الجريدة عندي موجودة وكانت ما أدري أين ضيعتها ووضعتها لكنها بالفعل وقع كما قال هو في الشهر كذا يوقف الحرب بدون سبب. فالمسائل هذه في الحقيقة يمس عقيدة المسلم ولذلك لا يجوز للإنسان القربان معه فهو يشرك بالله في صفته علم الغيب. هو النجومي هو النجومي التنجم هو جزء من الكهانة كهانة نعم لا شك فيه. ثم بعد ذلك قال حدثنا نصر بن علي هو نصر بن علي الجهضمي من الثقات قال أخبرني أبو أحمد الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري من الثقات المعروفين قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة عن الحجاج ابن فرافسة هو حجاج ابن فرافسة الباهلي صدوق عن رجل عن أبي سلمة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة وحدثنا محمد بن متوكل الأسقلاني وهو لقبه الناجي أيضا ثقة قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا حدثنا بشر ابن رافع الحارثي هو صدوق أن يحيى ابن أبي كثير أنا أبي سلمة أنا أبي هريرة. فإذا الإسناد الأول أن رجل أنا أبي سلمة رجل مبهم والمبهم مجهول لا ندري هل هو صادق كاذب وضعيف الحفظ ولذلك لو كان الإسناد وحده مداره على رجل أنا أبي سلمة كان ضعيفا لكنه جاء ما يتابعه متابعة ناقصة قال أن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه عن النبي رفعه جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب أو خب لئيم. نعم المؤمن غر كريم غر بمعنى يعني كأنه يغر ويصدق كل واحد فيقع في الغرر يقع في الضرر في الحقيقة. نعم وأما المؤمن الفاجر فيكون خب لئيم الخب بمعنى أنه مخادع تخبب طلب الفساد مفسد وهو لئيم أيضا ففيه معاشرة الناس وهذا الباب دخله أبو داود رحمه الله في حسن العشرة ينبغي للمسلم أن إذا كان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله وأمره إلى الله يكون الله هو الذي يحاسبه كما قال عمر رضي الله عنه نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. المؤمن هذه كلها من صفات الغرر والكرم. فأما الفاجر فيكون في الحقيقة يطلب الفساد، وربما شخص صالح يشك فيه ويتهمه أشياء كثيرة، فبذلك ينبغي ألا يكون إلا مؤمنا غرا كريما، مؤمنا غرا كريما، لا يكون فاجرا وخبا لئيما. نعم. واللؤم في الحقيقة هو سوء الخلق واللجاجة وغيرها، كل هذه يدخل فيها لئيم. نعم، كريم ولئيم. نعم. فإذا الحديث بالإسنادين حسن لغيره، لأن الأول فيه ضعف والثاني يعني حسن أو صدوق، رواته بين صدوق وثقة، فيكون الحسن لغيره والحسن لذاته، يكون طريقان حسن لغيره وهذا حسن لذاته الثاني. قال ابن الأثير ما هذا الكلام؟ قال الخطابي في المعالم: المؤمن المحمود هو من كان في طبعه وشيمته الغرارة وقلة الفطنة للشر، يعني ما يفهم الشر كثير لأنه لا يعيش في الشر ولا يعيش في مداخل ومخارج الشر، وترك البحث عنه، وأن ذلك ليس منه جهلا ولكن كرم وحسن خلق، وأن الفاجر هو من كانت عادته الخب والدهاء والوغول في معرفة الشر، وليس ذلك منه عقلا ولكنه خب ولؤم. قال ابن الأثير في النهاية، نهاية غريب الحديث، في غريب الحديث: المؤمن غر كريم ليس بذي مكر، فهو ينخدع لانقياده ولينه، وضد الخب أو الخب يقال فتى غر وفتاة غر. على كل حال، فالمؤمن ينبغي أن يكون إن شاء الله لا يدخل مداخل الشر وظنون السوء والتجسس وأشياء، كل هذه يترك للفجار وأصحاب الشر. نعم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، إن بعض الظن إثم أيضا. أما الفاجر يدخل في هذه كلها، وربما يتهم الصالح التقي بشيء، ربما على كل حال يكون هو منه بريء. ثم بعد ذلك قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرحد، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن محمد بن المنكدر من الثقات المعروفين كلهم، عن عروة وهو ابن الزبير، عن عائشة يعني عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس ابن العشيرة، بئس ابن العشيرة، هذا الجرح، أو بئس رجل العشيرة، ثم قال: ائذنوا له، ولما دخل ألان له القول. انظروا، يعني قال بئس أخو العشيرة، يعني هل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تناقض في خلقه؟ لا، هو صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، ويجب أن يحذر من شخص قد عرف شره والناس لا يعرفون، فمن حق تبليغ الرسالة ما دام علم صلى الله عليه وسلم أن يحذر الناس منه. بئس رجل العشيرة وبئس رجل أخو العشيرة، هذا الرجل ليس محمودا بل مذموم في خلقه. ثم قال: أذنوا له، أيضا من حسن خلقه معاشرته، حسن المعاشرة أنه أذن له أيضا، ولما دخل ألان له القول، أي انبسط، في رواية البخاري أنه انبسط له صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا في صحيح البخاري ومسلم أيضا، فقالت عائشة: يا رسول الله، ألنت له القول وقد قلت له ما قلت؟ أنت قلت أنه بئس أخو العشيرة، لكن لما دخل لماذا لم يكن خلقك معه شديدا حتى يرعوي عن شره؟ فيقول: ألنت تقول هي ألنت له القول وقد قلت له ما قلت؟ قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس لاتقاء فحشه، لاتقاء فحشه، يعني الآن لو عاملناه معاملة سيئة ربما أفحش أكثر وربما أثم خاصه في الكلام او في سوء الظن في النبي صلى الله عليه وسلم ربما اثم اكثر. ولذلك ان شر الناس منزله عند الله يوم القيامه من ودعه او تركه الناس لاتقاء فوشه. يعني ربما اذا كان شددنا معه او قلنا لا نسمع له وربما يذهب وربما يضل ويكفر بالله، وإن كان مؤمنا ربما يكفر بالله. ولذلك في الحقيقة هذا لا يقال إنه يعني نفاق أبدا، حق الداعي أن ينذر الناس منه ثم بعد ذلك إذا جاء فيخالقه بخلق حسن، لكن لا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء الذي فيه سوء وفيه الذم ينبغي أن يروي عنه، لكنه ما دام لم يروي عنه ولم يرجع عنه فيبقى على إثمه. وليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن وعظه أو لم يكن بلغه من دين الله شيء. فإذا كان الإنسان لا يعلم أمر من الأمور حرمته أو كراهته ثم ارتكب لا يكون معذورا، لا يكون مذموما، لكنه إذا كان مع العلم يأتي بالمكروهات والمنكرات والمحرمات فهنا يقال إنه بئس أخو العشيرة. نعم، لكنه مع ذلك لا يمنعك أن تخالطه وتخالقه بخلق حسن. ثم يأتي بعد ذلك مسألة الهجر أيضا، إذا رأيت المصلحة، وإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة في هجر بعض الناس كان يهجرهم. هجر أزواجه صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، وهجر الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فيأتي وهذا الهجر. وكذلك الأمور مثل هذه يرجع إلى العلماء الذين يأمرون بالحجر والترك من بعضهم. عامة الناس لا يجوز له أن يهجر أخاه المسلم وإن كان فاسقا، ما دام هو في حظيرة الإسلام لا يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. نعم، ولذلك مخالطة الناس ثم نصحهم ووعظهم هذا أفضل من أن يهجره هجرا كاملا. نعم، قال الطيبي: العشيرة القبيلة، أي بئس هذا الرجل من هذه العشيرة كما يقال يا أخ العرب لرجل منهم. قال القاضي المقصود منه هو قاضي عياض رحمه الله: هذا الرجل هو ويينة ابن حصن الفزاري، ولم يكن أسلم حينئذ، وإن كان قد أظهر الإسلام، لكن أسلم إن كان أظهر الإسلام، يعني كان في بداية إظهار الإسلام، ولما يدخل الإيمان في قلبه فيكون، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لا يعرف حاله، وهذا من واجب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من واجب وارث الرسول الداعي إلى الله عز وجل. وقال: وكان منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ما دلت على ضعف إيمانه، وارتد مع المرتدين، وجيء به أسيرا إلى أبي بكر رضي الله عنه، ثم قال: وجيء به أسيرا ثم رجع إلى حزيرة الإسلام كما جاء فيه أنه أسلم. فعلى كل حال في الحديث جواز غيبة المعلن بفسقه، الغيبة أو تقول الجرح والتعديل، هذا أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالجرح وقام بالتعديل. نعم العبد الصالح عبد الله بن عمر، نعم الرجل الصالح عبد الله بن عمر، لو كان يقوم الليل، يعني زيادة عليه، فهناك تعديل وهناك الجرح، ويجب على من يكون على رأس الدعوة وغيره أن يبين للناس فسق أو ظلم من يظلم، جاز هذا، فليست له غيبة، ليست له غيبة. كذلك قالوا أنه لا تحرم الغيبة بمعنى ذكره بما يكره، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في شأن حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان صحيح الحديث ضعيفه. ولذلك كان الناس بسوء فهمهم وخطئهم كانوا يظنون أن فلانا ضعيف الحفظ وفلان كذاب وفلان يعني شيعي فلان رافضي وكذا، كانوا يقولون يا ابن معين أنت تتكلم في أناس قد حطوا رحالهم قبل 100 سنة في القبور، وقال إن لم أتكلم أنا ولم يتكلم فلان فمن أين نعرف صحيح حديث رسول الله أو ضعيفه أو ما في مانعه. فإذا في حالة بيان صحيح الحديث وضعيفه إذا احتاج الأمر إلى جرح الرواة فهذا واجب وليس جائزا فقط، وليس جائزا فقط. كذلك لا يحب الله الجهر من السوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يكون المظلوم يذهب يتظلم إلى القاضي ويذكر عيب الظالم، وهذا من الأشياء التي جاز. كذلك هنا جاز لمن كان مجاهرا بالفسق، وخاصة إذا كان مدمنا الفسق ونسح ولم يرجع عن الفسق والفحش وغيره. نعم. هنا قال أيضا والفرق بين المدارات والمداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. المداهنة هي معيبة، والمدارات الخطابي رحمه الله له كتاب المدارات، كتاب جيد، وذكر فيها المدارات متى تكون والمداهنة متى. فهنا ذكر القرطبي رحمه الله قال الفرق بين ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة. إذا كان يدعو إلى البدعة لابد أن يفضح أمره في مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله. ثم قال والفرق بين المداراة والمداهنة أن المدارات بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا وهي مباحة وربما استحبت، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا، ترك الدين لصلاح الدنيا وترك الدين لموافقة من يكره الدين أو من يكره بعض أمور الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، مع ذلك فلم يمدحه بقول فلم يناقض قوله فيه فعله، يعني وهو خاصة في موضع القدوة وفي موضع البلاغ والتبليغ، فحق له صلى الله عليه وسلم أن يبين وشره ويحذر الناس منه. ثم من حسن خلقه أنه إذا جاء أي يستقبله باستقبال لا يظهر منه أنه يكرهه لعل هذا يجعله يرجع عن غيه. والحديث من الصحة أخرجه البخاري وغيره. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد وهو بن سلمة أين هو في حديث حدثنا مسدد هذا معاذ المنكدر أي هو حدثنا موسى بن إسماعيل أين هو؟ إيش عندكم زايد؟ عندكم روايات زايدة؟ يعني بعد حدثنا مسدد أياتي بعد ترتيب قد انقلب إليكم عندكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة الثقة عن محمد بن عمرو، وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق عن أبي سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة يعني أخو العرب أو أخو العشيرة، هذا خلقه مذموم بئس. فلما دخل هو انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه، فلما خرج قلت يا رسول الله، عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسطت إليه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، لا يحب الفاحش المتفحش، كأنه إخبار منه أن الرجل فيه فحش وهذا منكر، فلذلك تكلمت عليه بما أحذره به الناس. هذا الذي يظهر. أو يقول هل متى وجدتني كما جاء مذا يعني سيء الخلق بهذا المعنى جاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يتكلم فيه بكلام فحش ان الله لا يحب الفاحش المتفحش، يعني يريد ان يبين الحقيقه لتحذير الناس، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم في موضع ومقام التبليغ ومقام بيان الخير للامه. يقول اهل الخطاب قال اصل الفحش زياده الشيء على مقداره. يقال يقول صلى الله عليه وسلم ان استقبال المرء صاحبه بعيوبه افحاش، والله لا يحب الفحش، ولكن الواجب ان يتأنى به ويرفق به ويكني في القول ويوري ولا يصرح حتى يفهم انه يقصدني، لكنه لا مانع ان يكون ما دام يختلي به كما هو من حسن النصيحه، النصيحة لله ولرسوله لأئمة المسلمين عامتهم، أن يختلي به وليس أمام الناس، إنما يقول يا أخي بلغني أن فيك كذا وكذا، أترك هذا الأمر وارجع إلى أمر الله تعالى. لكنه إذا كان أمام الناس، عادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يعين الشخص، إنما يقول ما بال أقوام، فيكني ويوري توريا ويشير ولا يصرح، فهذا أيضا يكون ليس بداخل في الفحش والتفاحش، ويكون المقصود يحصل بإبلاغه الحق. ثم بعد ذلك قال لا يقال هذا في نسخة سئل أبو داود عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. هذه العبارة قد وجدت في نسخة واحدة، يعني هل ذكر هذا الشيء أو ذكر الشخص بسوء في غيبته جائز للنبي صلى الله عليه وسلم فقط أم لغيره؟ والله أعلم، هذا رأي أبي داود، لكن العلماء بينوا قالوا لا مانع أن يذكر الشخص بسوء يحذر الناس منه، يحذر الناس منه. أما أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه دليل واضح، لأن كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة العلماء ورثة الأنبياء، وقد يحتاجون إلى مثل هذه المواقف أن يتكلموا بمثل هذا لبيان الحق في الإنسان، فالخصوصية لا يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. لا، بالوحي صحيح، لكنه هذا خاص إذا كان شخص معروفا بالخير والصلاح وكذا وكذا، وكلما سئل الإنسان هذا من أحسن الناس، لكن الله يوحي إليه أنه منافق مثلا، فهذا شيء آخر، هذا يكون خاص. لكن عامة مسألة الكلام على الشخص المتفحش، على الشخص السيء لتحذير الناس، لا تعتبر غيبة وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا عباس العنبري، عباس العنبري هو عباس بن عبد العظيم العنبري معروف، قال حدثنا أسود بن عامر، أسود بن عامر لقبه شاذان، لقبه شاذان من الثقات، قال حدثنا الشريك وهو شريك ابن عبد الله النخعي عن العامش المجاهد. شريك القاضي كان ضعيفا في الحفظ، ولذلك ضعف هذا الإسناد لكون مداره على شريك عن العامش المجاهد عن عائشة في هذه القصة، قالت فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم، اتقاء ألسنتهم، لأنه إذا لم يكرم فيذهب ويلدغ بألسنته ويكون يتكلم بسوء. هذا الحديث ضعيف لكنه حسن لغيره، هذا الإسناد حسن لغيره، كما مضى الحديث إن من يعني إن من شر الناس منزلة الذين يدعونه أو يتركونه الناس اتقاء فحشه أو اتقاء شره، نعم، فيكون الحسن لغيره. ثم بعد ذلك حدثنا أحمد بن منيع، أي نعم، لأنه وافقه حديث صحيح، قال حدثنا أحمد بن منيع، وهو أحمد بن منيع ابن عبد الرحمن البغوي الأصم من الثقات الكبار، قال أخبرنا مبارك، وهو مبارك بن فضالة الثقة إلا أنه كان يدلس. وهنا روى عن ثابت ولم يصرح بالسماء أبو قطن. أبو قطن هذا عمر ابن الحيثم ابن قطن أبو قطن عمر ابن الحيثم ابن قطن أبو قطن أظن نسبته العتواري هكذا عين تاء مثل المتواري عتواري ثقة. نعم قال أخبرنا مبارك وهو ابن فضالة أبو فضالة ثقة إلا أنه كان يدلس أي يروي ممن لم يسمع منه فإذا سمع فإذا صرح بالسماء كان مقبولا. لكن هنا عن ثابت لم يصرح. أنا أنس بن مالك ما رأيت رجلا قال ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس أولا المناجات إذا كان الإمام وهو جالس بين الناس جاز له أن يناجي أحد فيلتقم أذنه كأنه يعني يقرب فمه إلى أذنه ليسره إليه بشيء فيقول ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه صلى الله عليه وسلم حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يترك يده. هنا الرجال كلهم ثقات ليس فيه إلا علة التدليس مبارك بن فضالة إلا أنه جاء كما قال الشيخ الألباني ذكر له متابعات وشواهد في الصحيحة رقم 2485 فالحديث حسن أو صحيح وهو في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم مذكور وهذا من حسن المعاشرة وحسن خلق الإنسان. نعم ثم بعد ذلك قال باب في الحياء. الحياء ايش تعريفه؟ كيف تعرف الحياء؟ نعم الحياء يقولون وهو كأنه خوف يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به إذا ارتكب شيئا فيستحي منه أن يعاب بهذا. والحياء في الحقيقة يعني من الناس أيضا بأنه ربما ويخالقه خلقا حسنا ويخاف أن يحصل منه شيء حتى يعيب الناس كيف يكون خلقه مع هذا وكان ينبغي ألا يكون هكذا. فالحياء في الحقيقة خلق كما فسروا يبعث على اجتناب القبيح مطلقا على اجتناب القبيح. ولذلك جاء والحياء الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان شعبة من أعمال الإيمان هو حياء أيضا ويكون على اجتناب القبيح والامتناء أو الامتناء من التقصير في أداء حق ذي الحق هكذا فسروا. فالحياء على كل حال الإنسان ربما تعريفه يكون في كل إنسان يجد في نفسه هذا. المرأة إذا كانت تمشي فجاءت إحداهما تمشي على استحياء أنت تعرف أن هذه أو هذا يمشي بالاستحياء أو يمشي بكل جرأة أمام الناس يظهر هذا. فالمرأة إذا كانت على استحياء ربما تضم جسدها إلى هناك. كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت نساء الأنصار أو المهاجرين عامة إذا انصرفنا من المسجد خرجنا على طرف أو يكونون على طرف الشارع على طرف الطريق حتى تلتصق أصوابها بالجدار اللي جاء فيه بارز شيء. فكان هذه كلها من صور الحياة في الحقيقة بعيدا عن الرجال. نعم فالحياة شعبة من الإيمان. قال حدثنا القانبي نعم أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. فالإنسان يستحي إذا جاء الإنسان وذكر له شيء أو جاء عنده ولم يذكر له يستحي أنه جاء شيء ويرده بدون ما يأتيه. ولذلك أنا قرأت لكم الشعر أيضا ذكره ابن عبد البر في نزهة المجالس قال وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم سلم عليه يفهم المقصود مو كذا. وإذا طلبت إلى لئيم حاجة فألح في رفق وأنت مديم يعني دائما بالرفق وانت جزاك الله خير اعمل لي كذا اشفى لي كذا وكذا. نعم. فالمستحي والحي امره غير من غير المستحي. نعم. فيقول ان حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب, هذه من صحيح الاسانيد, عن سعد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء, يعني الرجل الذي كان يعظ اخاه في الحياء, لماذا تستحي ولماذا كذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان, يعني يستحي الإنسان من القبيح أو من ارتكاب القبيح, ويعني يتأدب مع الناس, هذه كلها في الحقيقة من الإيمان. نعم. ولذلك يقول وهو يعظ أخاه كأنه ينهاه ويقبح له فعله, ليش تستحي أنت؟ نعم, الحياء لا حياء في العلم والتعلم وكذا, لكنه الحياء في موضع يكون مذموما والحياء في مواضع يكون ممدوحا. فإن رحم الله نساء الأنصار ما كان يأخذن الحياء في دين الله, فيأتي واحدة وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم, لما قصة عجيبة, لما جاءت المرأة وقالت يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قالت أم سلمة ما كنت أعرف أن أم سلمة تقول ما كنت أعرف أن المرأة تحتلم, فجبزتها وقلت فضحت يا أم سليم أو كذا, فضحت النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة المباركة لا يأخذنا الحياة في دين الله. فالحياة في دين الله والمسائل والفتاوى مذموم إذا كان يعني يأتي. سبحان الله, يقول واحد من الآباء والإخوان يقول الأختي أو بنتي أو زوجتي جاء لها وهي في طريقنا لمكة وجاء الحيض وما أخبرتنا وجاءت وأحرمت ثم جاءت وطافت وسعت. انظروا سبحان الله, هذا الحياء مذموم جدا جدا, كان ينبغي أن تخبر ولو حولها من النساء حتى يبلغنا. فجاءت وطافت وسعت وكل شيء, هل يصح شيء؟ لا يصح أبدا في هذه الحالة. فالمسائل هذه لا ينبغي أن يكون في الحقيقة, لكن الحياء في بعض الأحيان قد يضر الإنسان في أشياء, لكن في دين الله يكون هو رابح. ثم بعد ذلك قال حدثنا سليمان ابن حرب هو ابن بجيل الأزدي من الثقات, قال حدثنا حماد وابن سلمة عن إسحاق ابن سويد, هو إسحاق ابن سويد ابن حبيرة العدوي ثقة, عن أبي قتادة وهو أيضا العدوي, أبو اسمه تميم ابن نذير, هكذا ليس نذير, نذير, تميم ابن نذير العدوي البصري من الثقات, وقيل إن له صحبة. قال كنا مع عمران, أبو قتادة قالوا أنه صحابي اختلفوا فيه, لكنه يروي عن عمران ابن حسين الصحابي الجليل قال عن أبي قتادة قال كنا عند عمران ابن حسين وثم بشير ابن كعب, هو أيضا بشير ابن كعب العدوي مخضرم ثقة, قالوا فحدث عمران ابن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله, أو قال الحياء كله خير. ألا يعني هذا الظاهر الشك من عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير. فقال بشير, بشير بن كعب إنا نجد في بعض الكتب, يقصد والله أعلم من كتب أهل الكتاب, إنا نجد في بعض الكتب إن منه سكينة ووقارا, يعني الحياء يكون فيه سكينة والوقار, ومنه ضعفا, يعني بعض الحياء يكون من الضعف وليس من قوة إرادة الإنسان إنما هو من ضعفه. فأعاد عمران بن حسين الحديث, فأعاد بشير الكلام, قال فغضب عمران بن حسين حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ ولعله كان يقرأ كتب أهل الكتاب. فقال قلنا يا أبا نجيد إيه إيه, يعني هو يقول إيه إيه يعني خيرا خيرا. نعم كلمة إيه وإيها هذا يقولون يعني بمعنى الخير، ليس هناك شر وراءه. في صحيح البخاري لما كان عبد الله بن الزبير محصورا وحصره حجاج بن يوسف وغيرهم من وكانوا يرمون بإيش يسمونه مناجيق أو منجنيق، فدخل على أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت يا أبتاه يا أمة إنهم يقولون أن أسلم نفسي، قال يا بني لا تسلم نفسك فيبول في أذنك، قال إنهم يعيرونني بذات النتاقين. ذات النتاقين، أسماء كانت ذات النتاقين لما حاجر النبي صلى الله عليه وسلم فشقت نتاقها وربطت بها، زاد النبي صلى الله عليه وسلم نسوة ونسوة مما لا تستغني عنه النساء كما قالت، قال يا أمة إنهم يعيرون بذات النتاق، قالت إيها والله وتلك شكاة ظاهر أنك عار. هذا ليس فيه عار، هذا فقط شرف وفضل لك ولكل من يتعلق بي وبك لأني عملت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فإيها إيه يكون لبيان الخير يعني خيرا إن شاء الله خيرا، أو في بعض النسخ جاء إنه يعني الناس يدافعون عنه، لا تغضب علينا رجل خير ورجل صاحب خير ورجل صالح، يعني غضب غضبا شديدا وكأنهم يريدون أن يدافعوه، يقول إنه صاحب خير. فهنا في الحقيقة عندما قال الحياء خير كله، لا شك في الحياء يأتي بالخير إن شاء الله إذا كان شرعيا، أما إذا كان على خلاف الشرع، أنا وجدت شخص سبحان الله زوجته جاءت عندنا وقالت أنا أريد أن أعتمر عمرة رمضان، تعرفون هذه، قلت له خذي زوجتك وكانت جارتنا سبحان الله وروحه كذا، قال والله هو يستحي أن يلبس الإحرام. سبحان الله، طيب كيف ما حج عمره قد يكون بلغ 30 وزيادة وهو في مكة ما حج، قال يستحي أن يلبس الإحرام، عجيب. فهل هذا الحياء يأتي بخير؟ لا، الحياء الشرعي، الحياء الشرعي الذي فيه التعلم والعلم لا شك فيه أنه ليس لا يجوز أن يتحيى. كذلك في دين الله تعالى واحد يقول أنا لا ألبس الإحرام لا أكشف رأسي ولا كذا، هذا كله فهنا لا شك فيه، الحياء خير كله بمعنى إذا كان شرعيا وإلا يكون شرا لا شك فيه. نعم. يقول هنا قال ابن حجر حمله يعني الحياء كله خير، كل هذا كلية قاعدة كلية أو يعني قضية كلية، حمله على العموم أشكل حمله على العموم لأنه قد يصد صاحبه عن مواجهة من يرتكب المنكرات، واحد يرتكب منكر ومن رأى منكم فليغيره بيده إلى آخره، لكنه يسكت حياء ويحمله على الإخلاق ببعض الحقوق. فالجواب أن المراد بالحياء في هذه الأحاديث ما يكون شرعيا، والحياء الذي ينشأ عنه الإخلاق بالحقوق ليس شرعيا بل هو عجز ومهانة ويكون تقصير في حق الله وحق عباد الله عز وجل. نعم. فترك القبيح الحياء الذي يبعث على ترك القبيح، وترك القبيح يلزمه أن ينكر على صاحب المنكر، أما إذا قال أنا أستحي منه أن أقول هذا الكلام فقد يكون ليس هو حياء شرعيا. نعم نعم. إيش هو جبنا أيضا؟ نعم هذا جبنا لا شك فيه، خاصة إذا كان يعني البيان عليه واجب، على الأقل بلسانه يقدر لكنه يسكت، فهذا جبن وخبر ولا شك فيه. ثانيا في الحقيقة هذا لما قرأ لما قالوا في بعض الكتب يعني هل يجوز أن يكون الإنسان يقول هذا موجود أيضا حتى في الشرائع السابقة نجد إلى الآن هذا موجود، إذا كان بهذا الأسلوب لا بأس فيها، لكنه يعارضه ويقول إن منه ضعفا وإن منه ضعفا ومنه سكينة، فظن أنه كأنه يريد أن يستدرك بشير بن كعب على النبي صلى الله عليه وسلم، فحق لعمران بن حسين أن يغضب غضبا لا تقوم له قائمة. نعم جزاه الله خيرا. فبذلك ينبغي كل واحد، هارون الرشيد ومراه الخلفاء رحمة الله عليهم فيهم خير كثير، جاءه رجل وكان في مجلسه يسمع حديثا يسمع الحديث من بعض المحدثين فكان في مجلسه رجل اعترض احتج آدم وموسى فقال ابن أو عمه أو ابن عمه قال يا فلان أين لقي موسى آدم عليه السلام فغضب هارون الرشيد وقال ودعا بالنطع ودعا بالجلاد وقال أضرب عنقه هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فالناس شفعوا فأمره بالسجن وأدخل معه رجل وقال انظر من الذي شوف كيف كانوا يبحثون جذور الشر من الذي لقنه هذا قال والله ما لقني راح يقول اقسم اقساما ويحلف حليفا مغلظا انه لم يلقنه احد قال لا لابد ان يكون يخبرنا حتى ننظر من هو لانهم كانوا يتتبعون جزاهم الله خيرا للشر وهكذا ينبغي ذكره الصابوني في عقيده اصحاب الحديث قال وهكذا ينبغي ان يكون ولي الامر يتتبع الشرور ويقلع جذور الشر سبحان الله فلما شهدوا له قالوا انه بس جاء له في باله هذا فعفى عنه وقال إياك أن ترجع هذا نعم فهذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر رضي الله عنه كان يقرأ جزءا من التوراة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون أنتم والله لقد جئتكم بالبيضاء نقية أي متحيرين فأعطانا الله تعالى ما لا يحتاج إلى شيء آخر لكن في الحقيقة إذا كان هناك قد استدل الآن مثلا واحد من الإخوان يستدل بويدا وغيرها فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه ما مد كذا يعني مع الأيام تغير وأنه يكون مبعثه بين في أشجار بين أشجار النخيل وأحجار سود وكذا هذا الوصف وهذا الوصف نفسه موجود في الكتاب المقدس نسخة للشيخ الهلالي وهو موجود عندي أعطاني كان اشتراها قديم وطبع في 1917 وهو موجود عندي وعليه كنت أقرأ أمامه فقال قف أن هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن نستدل بأن انظروا وصف النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام إذا وجدنا في الإنجيل قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فنحن نحتج بكتابهم عليهم وبعض الناس يعيب يقول هذا ليس يجوز وكذا لماذا لا يجوز لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الزانيين قال ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فيجوز إن شاء الله على حسب الحاجة أما المعارضة بكتاب الله وسنة رسوله بما جاء في كتاب اليهود والنصارى أو فيه شيء من المعارضة لا يجوز ينبغي أن يكون الإنسان عاقلا في نقله نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن مسلمة أنه قال حدثنا شعبة عن منصور وهو ابن المعتمر عن ربعي بن حراش وهو التابعي رضي الله عنه ورحمه عن أبي مسعود وهو البدري أبو مسعود البدري قالوا إنه كان نزل بدرا وليس أنه شهد غزوة بدر نزل بدرا فكان يسمى بدريا أبو مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا لم تستحي إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فالذي لا يستحي يكون مستهترا في الحقيقة يفعل ما يشاء ربما يكون أسوأ الأعمال وهو يجاهر به أمام الناس لا يبالي فلما كان هذا مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى وجرت هذه الكلمة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أي حديث؟ إيه. والله ما أذكر إن كنت تذكرت وإن شاء الله ننظر في ترجمته ممكن ابن قدامة
سبحان الله.
نعم. وتوبة القاضي ايش اسمه، توبة الفضيل بن عياض ايضا ذكره، انا اذكر اني قرات لما سمع واراد ان يقفز جدارا للناس للسرقة وللنهب، فسمع من خلال البيوت ياتي الصوت الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، فتاب ونزل الى اخره. فقد يكون يقع لا شك فيه موقعا لا يقع في اوقات اخرى. قلت بارك الله فيك، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام، فهل هذا ينفي ذكر الاسماء في بعض الاحيان؟ قلنا لا، ليس ينفي، لكنه ينظر الى المصلحه. ان كان المقصود يحصل فقط بدونه، قلنا النصيحه لا الفضيحه ولا التعيير. اذا كان المقصود من النصيحه، والانسان ربما يفهم اني قلت هذا الكلام وهو قد انكر عليه، ففي هذه الحاله بنفسه يصلح. اذا كان يكفي هذا يكفي، والا ينبغي ان يسمى الانسان ويحذر منه باسمه وباوصافه. نعم. ما هو دعاء دخول المسجد؟ اللهم افتح لي ابواب رحمتك، هذا هو المشهور اي مسجد من مساجد الدنيا. وان اللهم اني اسالك من فضلك عند الخروج. رجل جاهل احرم بالعمره ثم طاف وسعى شوطين ثم تحلل، فهذا فماذا عليه؟ جاهل لا يعتبر الجهل ولا يقبل الجهل والعذر بالجهل في هذه الحاله، يرى الناس اذا جاءوا لماذا لم يتعلم؟ الآن يجب عليه أن يذهب، إن كان جاهلا على كل حال تحلل، إن لم يكن يخالط النساء فهو محرم إلى الآن ولم يخرج شرعا من إحرامه. فإن كان في هذا المجلس يكشف رأسه ثم يذهب ويلبس الإحرام ويأتي ويطوف سبعة أشواط ثم على طريقته بكشف بالرمل والاطباء، ثم يسعى السعي بين الصفا والمروة سبع مرات، ثم إن كان حلق رأسه فيمرر الموسى مرة أخرى. والله أعلم بجهله أين يعيش، إن كان يعيش في بلاد الكفر غيره يعتبر، وإلا عليه فدية شاة في هذه الحالة، لأن الجهل ما يمكن يقبل وهو يرى، وهو يعيش في بلاد الإسلام لا يقبل في هذه الحالة. ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، وماذا كان لو كان المار امرأة؟ أيا كان حكم المرور للرجال والنساء لا يجوز في أي مكان سواء كان المسجد إلا في حالة الاضطرار. أما إذا مرت المرأة إن شاء الله وهو قد وضع ماذا السترة، فإن شاء الله ليس عليه الإثم وصلاته صحيحة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ورحمة الله وبركاته. نعم أخ تركي.
أي نعم. يريد أن يعرف ما صحة قول يهدينا ويهديكم الله في تشميت العاطس، والصحيح هل هو يهديكم الله ويصلح بالكم؟
هذا هو، وينبغي التمسك بهذا وعدم الزيادة.
نعم.
لأن أدعية ماثورة لا ينبغي التصرف فيه. يهديكم الله ويصلح بالكم، لا نزيد فيه أشياء، بس سنة. من أين يحرم؟ يقول هل يجوز لي أن أعتمر عن والد زوجتي؟ إذا كان متوفى جاز لك أن تعتمر عن أي متوفى. هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر عني في بلدي وأنا الآن في مكة؟ الأصل وأنت في مكة وزكاة الفطر هو حق فقراء المكان الذي فيه، هذا هو الصحيح. لكن إذا كان إنسان في بلد ما لا يقبل الناس يسألون من أوروبا من بريطانيا وغيره، قالوا ما نحصل أحد يأخذ صدقة الفطر، فهذا يجب عليه أن يرسل ويوكل ناسا في بلاد أخرى فقراء، وقبل الوقت يرسل لهم حتى يوزع قبل العيد بيوم أو يومين إن شاء الله يكون أفضل. لكن إذا كان في البلد نفسه محتاجين وأنت نزلت في هذا البلد فلا ينبغي أن تصرف، لأن هذا للفقراء المحليين، إلا إذا لم يوجد هناك فقراء ففي هذه الحالة. نعم. أي أولاده يخرجون هناك يتكلم الآن، لكن هو لنفسه يخرج هنا والله أعلم، يوجد فقراء يعطيهم. نعم. هذا الذي يفتي به العلماء رحمة الله عليهم. وقد يكون هناك في بعض البلدان يفتون بجوازه، لكنه هنا مفتينا ومشايخنا يقولون لا يجوز إلا الأجناس، القمح والتمر وكذا إلى آخره. هذا هو الصحيح. أي متابعة تامة؟ نعم متابعة تامة. أي نعم أي نعم عن أبيه عن جده
عن عبد
الله يعني لا عن أبيه. انظر
عن عبد الله يعني
أيوة أبوه عن عبد الله. قل أبوه أروى ابن الزبير عن أبيه أروى ابن الزبير عن أخيه. هو عن أبيه مكتوب
عن أبيه عن عبد الله
الظاهر زبير بن الأوام رضي الله عنه هذا هو عن أبيه أن أروى عن أبيه عبد الله والله أعلم. لا يصح إلا أن يكون عن أبيه عبد الله بن الزبير، وهذا يتحقق منه من كتاب تحفة الأشراف أو الجامع الأصول بأن هذا من مسند عبد الله بن الزبير أو من مسند الزبير. إن شاء الله إذا تذكرنا نجيب لكم. نعم ها؟ هشام بن عروة ليس عروة يا أخي، أنا أبيه عروة هذا الذي فهمته. أنا أبيه عروة عن جده عبد الله بن الزبير، هشام بن عروة ابن عبد الله بن الزبير. المسألة الدرب أي وليس فيه، لكنه إذا شك في هذا في مثل هذا في الخطأ وكذا يرجع إلى تحفة الأشراف في إن شاء الله يجد الإنسان. نعم ما دام هشام ليس عروة عن أبيه، إنما هشام ابن عروة عن أبيه عن جده. نعم اللهم صل على محمد. طيب الله فيك. ذم